وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في نظرية الجري في تفسير القرآن الكريم، ووصل البحث إلى المطلب الرابع حول هذه النظرية، ألا وهو تحديد أدلة ومدارك صحة الجري. ما هي المدارك والأدلة التي على إثرها يكون استخدام الجري في تحديد معاني القرآن استخداما صحيحا؟ وهنا عدة مدارك. المدرك الأول أن جريان القرآن على المصاديق العرضية والطولية المعبر عنه بالجاري هو المنهج العقلائي، فإن المنهج العقلائي في فهم أي دستور متضمن للقوانين أو في فهم أي مقال معرفي يعتمد المنهج العقلائي في تحديد مضامين الدستور والمعرفة على عنصرين: العنصر الأول تحديد المفاهيم، ما هي المفاهيم الكلية التي يتضمنها هذا الدستور؟ والعنصر الثاني تشخيص المصاديق لتلك المفاهيم، كي يكون الدستور أو هذه النظرية المعرفية قابلة للتطبيق، فكي تكون قابلة للتطبيق لابد من تحديد المفاهيم أولا وتشخيص المصاديق ثانيا. وهذا كما يجري في غير مورد من الدساتير والمعارف يجري في القرآن الكريم أيضا، فإن المفروض أن القرآن الكريم كتاب هداية كما في قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، وقوله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبما أن القرآن كتاب هداية وليس كتاب تاريخ ولا توثيق للأحداث، وإنما يذكر التاريخ أو يستعرض الأحداث من حيث سوقها للوصول إلى الهدف ألا وهو الهداية من خلال التدبر، كما في قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن مقتضى كون الهدف من القرآن هو الهداية أن يكون فهم القرآن معتمدا على هذين العنصرين: تحديد المفاهيم أي الكبريات الكلية في القرآن الكريم، وتشخيص المصاديق لتلك الكبريات، كي يكون الجمع بين تحديد المفهوم وتشخيص المصداق مما يجعل المضمون القرآني مضمونا قابلا للتطبيق. وهذا يقتضي أن نبحث عن الفارق بين سبب النزول وشأن النزول، فإن تحقيق هذين العنصرين وهما تحديد المفاهيم وتشخيص المصادق يعتمد على معرفة سبب النزول وشأن النزول. فما هو الفرق بين سبب النزول وشأن النزول؟ سبب النزول هو ما يعبر عنه بهوية الآية، لماذا نزلت ومتى نزلت وفي أي مورد نزلت، هذه هوية الآية. يعني الأسئلة الأولية المتعلقة بالآية عن هدف نزولها وزمن نزولها ومورد نزولها هو ما يعبر عنه بهوية الآية، وهو سبب النزول. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما نزلت في القرآن آية إلا وقد علمت أين نزلت وفي من نزلت وفي أي شيء نزلت وفي سهل نزلت أم في جبل. هذا كله يتعلق بسبب النزول. أما شأن النزول فهو عبارة عن مضمون الآية. سبب نزولها واضح، شأن نزولها هو عبارة عن المضمون الذي حملته الآية المباركة لكي يبحث هذا المضمون في أنه هل يتعدى سبب نزوله أم ينحصر به. ومن هنا يتضح ما هو ميدان الجري، فإن ميدان الجري ما إذا كان المضمون متجاوزا لسبب النزول، أي ما إذا كان شأن النزول شأنا قابلا للتوسعة. إذا كان شأن النزول شأنا قابلا للتوسعة لأكثر من سبب النزول فحينئذ يمكن أن يكون هذا موضعا للجري، أو ما يعبر عنه بنظرية الجري. نلاحظ الأمثلة في هذا المقام، فنقول إن شأن النزول على نحوين، نحوين لا يتسع لغير سبب النزول، أي لا يتسع لغير مورد النزول، فلا يمكن أن يكون موضعا للجري. نظير نزول هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فإن مضمونها لا يتسع لغير موردها، وهو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. لذلك يكون بيان سبب النزول هنا تفسيرا للآية لا محالة. لما؟ لانحصار مضمونها بهذا السبب. وكذلك آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بما أن هذا المضمون لا يتسع لغير سبب النزول، وهو خروج النبي صلى الله عليه وآله مع علي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله عليهم أجمعين، لذلك يكون ما ورد في تحديد سبب النزول تفسيرا للآية وليس من الجر في شيء، لأن مضمونها لا يتسع لغير مورد نزولها. أما إذا كان المضمون متسعا لغير مورد النزول فهنا يأتي نظرية الجري. لأن المضمون في نفسه قابل للتوسعة، قابل لأن يتجاوز مورد النزول. بما أن المضمون قابل للتوسعة وتجاوز مورد النزول، لذلك يكون موضعا للجر، بمعنى صدق المضمون على المصاديق المعاصرة له أو المستقبلية. نذكر لذلك شاهدين. الشاهد الأول كما ذكرت الروايات الشريفة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، لا أسمع لله ذكرا في النساء، يعني كله للرجال، كله مدح للرجال، وين ذكر النساء؟ وين مدح النساء؟ خو النساء قاموا بأعمال جليلة كالرجال، ليش الله ما يذكرهم في القرآن؟ لا أسمع لله ذكرا للنساء في الهجرة بشيء. وقالت: يا رسول الله، إن النساء لفي خيبة. قال: ومما ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن في الخير كما يذكر الرجال. فنزل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أو وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وقال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية المباركة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن من الواضح أن شأن النزول يتجاوز سبب النزول، وأن مضمون الآيتين مما يتسع لكل من هاجر أو أوذي في سبيل الله ولو في المستقبل. وهذا هو عبارة عن قابلية الآية للجر والصدق على غير المصاديق المعاصرة للآية. إذن هذا هو المدرك الأول للجر، ألا وهو المنهج العقلائي. المدرك الثاني أن القرآن الكريم نفسه له منهج، أي أن منهج القرآن الكريم منهج فتح باب الجري، فباب الجري أخذ من نفس المنهج القرآني، باعتبار أننا نجد أن القرآن الكريم كما استعرض الجزئيات والمصاديق في كثير من الموارد، أيضا استعرض الكليات والكبريات والمفاهيم العامة. وبيان ذلك أن منهج القرآن الكريم يقوم على ثلاث دعائم. الأول: التعبير عن الجزئي بالكلي، هي الحادثة جزئية لكن يعبر عنها بلفظ كلي. لما؟ لأجل أن يبين أن مفهوم الآية قابل للجر ولا يختص بمورد نزوله. فعندما يقول القرآن الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، عبر عن حادثة جزئية حدثت لي علي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله عليهم أجمعين، عبر عنها بلفظ كلي من أجل بيان أن مضامينه قابلة للجر على غير مصادقها المعاصرة للآية. أو عندما يقول القرآن الكريم ويقولون هو أذن، مع أن القائل أن النبي أذن هو شخص من المنافقين وهو عبد الله بن أبي سلول، لكن القرآن عبر عن الجزئي بالكلي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فإن هذا التعبير يعطي الآية قابلية الجر على كل منافق يتخذ هذا الموقف من القرآن الكريم أو من النبي صلى الله عليه وآله. هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية أن القرآن في بعض آياته يعدل من تعريف المفهوم إلى تعريف المصداق، بالعكس يذكر المفهوم ثم يعدل عن تعريف المفهوم إلى تعريف المصداق، للإشارة إلى أن المفهوم سار وقابل للتطبيق على عدة مصاديق. مثلا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، إلى الآن كأنه يريد أن يشرح المفهوم، مفهوم البر ذهب إلى المصداق، ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله هذا بيان للمصداق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالعدول من تحديد المفهوم إلى تحديد المصداق هو في نفسه يفتح الباب لنظرية الجاري، وهو قابلية انطباق مفهوم القرآن على غير المصاديق المنظورة. الدعامة الثالثة: تعقيب المصداق بالنكتة العامة. قد يتعرض القرآن للمصداق ثم يعقبه بنكتة عامة للإشارة إلى أن المصداق لا خصوصية له، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال: أعد الله، بل إلى أن قال في الآية المباركة: أعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن تعقيب هذا المصداق وهو النبي صلى الله عليه وآله ومن معه بهذا الذيل العام شاهد على أن المناط هو العمل الصالح، سواء كان من صحابة النبي أم من غيرهم. الصلاح هو الذي يضمن معه الوعد في الآخرة بالمغفرة والأجر العظيم. هذا هو المدرك الثاني لنظرية الجر. المدرك الثالث: مراتب فهم القرآن. كما أن للقرآن منهجا وهو الانتقال من المصداق إلى المفهوم أو بالعكس لفتح الباب أمام نظرية الجري، فإن نفس مفاهيم القرآن هي تقتضي نظرية الجري. والسر في ذلك أن القرآن صيغة على التفاوت لا على التواطي، أي أن فهم القرآن الكريم بني على التفاوت في المعنى لا على التساوي والتواطي. فبناء فهم القرآن على التفاوت يفتح المجال إلى أن يكون من الفهم ما يحصر مفهوم القرآن في مصداقه المعاصر، ومن الفهم ما يفتح الباب أمام الصدق على المصاديق الأخرى. ومن أجل توضيح هذا المطلب الذي نذكره هنا نقول بأن صياغة القرآن الكريم من قبله تبارك وتعالى بنيت على أن فهم معاني القرآن الكريم بأنحاء ثلاثة. النحو الأول: اختلاف درجات الفهم بين الناس. ولولا اختلاف درجات الفهم بين الناس لما قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن نفس هذه الآية تدل على أن هناك فهما أوليا وفهما تدبريا، وأن الفهم الأولي لا يحل مشكلة الاختلاف البدوي بين الآيات القرآنية، وإنما علاج الاختلاف البدوي بين الآيات القرآنية يتم بالفهم التدبري. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف في درجات الفهم لمضامين القرآن الكريم قد أشارت إليه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. أي أن تناول مضامين القرآن الكريم ليس على نحو التساوي والتواطي، بل على نحو التفاوت في الفهم واختلاف درجات الإدراك شدة وضعفا. وهذا مما يفتح الباب لنظرية الجري. فكم من عالم قد أتى بعد نزول القرآن بأربعة عشر قرنا استطاع أن يقتنص للمضمون القرآني مصاديق لم يقتنصها من عاصر القرآن أو واكب نزول القرآن الكريم، وذلك نتيجة اختلاف الفهم. نذكر مثالا على ذلك. مثال هذه الآية، ألا وهي آية إطعام. لاحظوا، يقول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخره، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قلت: ما طعامه؟ قال: علمه. قال: علمه يأخذه عمن يأخذه. لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة لم يكن لنا سوى الفهم الأول، لأن المقصود بالطعام هو الغذاء المادي، خصوصا مع تعقيبها: أنا صببنا الماء صبا وشققنا الأرض شقا. ولكن الإمام عليه السلام فتح بابا آخر، وهو أن المنظور في الآية الغذاء الأعم من المادي والمعنوي، الغذاء الأعم من المادي والعقلي، وليس المنظور في الآية خصوص الغذاء المادي. قال: طعامه علمه، فلينظر يأخذه ممن يأخذه. إذن هذه التوسعة في مفهوم الآية اقتضت جري الآية على عدة مصاديق وعدم انحصارها بالمصداق المادي، مما يكشف عن تفاوت في فهم مضامين القرآن الكريم. زين، نجي إلى النحو الثاني. النحو الثاني في تناول معاني القرآن الكريم اشتمال الآية الواحدة على معنيين في عرض واحد، أن تكون الآية الواحدة ذا معنيين في عرض واحد. مثلا عندما ينظر إلى قوله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود. وشاهد مشهود، ورد في بعض الروايات الشريفة أن الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمشهود هو يوم القيامة كما ذكر القرآن الكريم. ولكن عندنا روايات أيضا معتبرة، كما في هذه الرواية عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال: المشهود يوم عرفة، والمجموع له الناس يوم القيامة. وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وكذلك نفس المضمون في رواية عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المقابل روايات أيضا عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمشهود يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود، قال: النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام. فلا مانع من الجمع بين هذه الروايات الشريفة بأن يقال إن الآية الواحدة ترشد إلى معنيين في عرض واحد، وإن لم يكن بينهما جامع عرفي، فإذن وجدان ذلك في الآيات المباركات يفتح الباب أمام نظرية الجار، ما دامت الآية مما يمكن أن تحتمل معنيين في عرض واحد، فهذا يفتح الباب أمام نظرية الجار. ومثل هذا ما ورد في تفسير قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لاحظوا هذه الرواية الشريفة: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال: النجم رسول الله، والعلامات هم الأئمة المعصومون. بينما النجم بحسب المعنى اللغوي والعرفي، وكذلك العلامات بحسب المعنى اللغوي والعرفي، هو ما يراه السائر في الليل من ملامح في السماء يهتدي بها أثناء سيره. لكن هذه الروايات تقول: كما أن الآية ناظرة لهذه الهداية المادية، كذلك الآية ناظرة لهذه الهداية الروحية من خلال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. النحو الثالث: أن يكون معنى الآية معنى تشكيكيا. في النحو الأول لا، معنى الآية واحد إنما الفهم مختلف. في النحو الثاني الآية تتضمن معنيين في عرض واحد. النحو الثالث نفس المعنى للآية هو معنى ذو مراتب، هو معنى ذو درجات، هو معنى تتجه لدرجة من ثم تكتشف درجة أخرى من المعنى. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، درجة الأولى للمعنى أن المراد بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض الفرق بين علم غيره وعلمه، فعلم غيره لا يحصل إلا بعلم منه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن علم غيره دائما علم اكتسابي مكتسب منه مأخوذ منه، أما علمه فقد وسع السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض معناه أن علمه غير مستفاد، وأنه لا يشذ عن علمه شيء، فكل علم لغيره مأخوذ من علمه تبارك وتعالى. هذه الدرجة الأولى. درجة الثانية: لماذا عبر بقوله وسع؟ لابد لها مناسبة. عندما يقول وسع كرسيه السماوات، ولماذا لم يقول حمل كرسيه السماوات والأرض؟ أحاط كرسيه بالسماوات والأرض. لماذا يقول وسع كرسيه؟ لماذا التعبير بوسع؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا التعبير وسع يفتح لنا بابا آخر في نفس المعنى، ألا وهو عندما نقارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بين وسع وموسعون يستفاد منها أن علمه تبارك وتعالى نافذ في الوجود، فلا يتسع وجود إلا لسعة علمه. يعني كأن هناك نوعا من المواكبة بين توسع الوجود وسعة علمه تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات مهما اتسعت، ووسع كرسيه الأرض مهما اتسعت. فالتعبير بوسعة للإشارة إلى أن أي اتساع فهو محاط ومشمول لعلمه تبارك وتعالى. والدرجة الثالثة للمعنى أننا عندما نقارن بين قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، طبعا الكرسي باب من أبواب العلم كما ورد في الروايات الشريفة، عندما نقارن بين قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وبين قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه المقارنة ترشدنا إلى أن سعة كرسيه للسماوات والأرض ليست بمعنى العلم الإجمالي، بل بمعنى العلم التفصيلي الذي لا تشد عنه حبة في ظلمات الأرض ولا يشد عنه عالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم، يعني عالم الغيب وعالم الشهادة، ويعلم ما في البر والبحر. وعندما نترقى في فهم هذا المعنى أكثر وأكثر نقول وسع كرسيه السماوات والأرض علم فعلي، بمعنى أنه علم الملك والإيجاد والإعدام. لأن العلم قد يكون مجرد معلومات، وقد يكون العلم على نحو الملك والإيجاد والإعدام. فالمقارنة بين قوله وسع كرسيه وبين قوله تعالى في نفس الآية له ما في السماوات وما في الأرض، وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يفهم أن معنى السعة هنا السعة على نحو القيمومة والسيطرة بنحو الإيجاد والإعدام، لا أن السعة بمجرد اكتناز المعلومات والإحاطة بالمعلومات. إذن نفس المعنى القرآني قد يكون معنى قابلا للتشكيك بمعنى تفاوت الدرجات، وهذا مما يفتح المجال لنظرية الجارزه. هذا المدرك الثالث. المدرك الرابع والأخير أن الروايات الشريفة، يعني لو أغمضنا النظر عن المنهج العقلائي كما في المدرك الأول، وأغمضنا النظر عن المنهج القرآني كما في المدرك الثاني، وأغمضنا النظر عن صياغة القرآن على نحو التفاوت، فإننا إذا وصلنا إلى المدرك الرابع فهو أن الروايات الشريفة هي التي أرشدت إلى نظرية الجري، باعتبار أن الآيات الشريفة قد دل الروايات الشريفة قد دلت على أمرين. الأمر الأول جريان القرآن كما يجري الشمس والقمر. لاحظوا هذه الرواية الشريفة عن الباقر عليه السلام، قال القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء شيء منه وقع، وكما قال في آية أخرى إن الآية إذا، وكما قال في رواية أخرى إن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية، لما بقي من القرآن شيء، ولكن يجري القرآن أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض. يعني القرآن موضوع للجاري والقبول في التطبيق على المصاديق المختلفة. هذا الأمر الأول الذي دلت عليه الروايات. الأمر الثاني، الروايات دلت على أن للقرآن بطنا ومن بطنه تنتزع المصاديق. لاحظوا هذه الرواية الشريفة كما ورد عن الباقر عليه السلام: ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يعني هو جاري على جميع المصاديق، فينطبق قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين على من كان مع الصادقين. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله مما رواه الفريقان بأنه قال: إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، وهو علي بن أبي طالب في قتاله للناكثين والقاسطين والمارقين. نذكر بعض الشواهد وننهي المطلب. لاحظوا ما ورد في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه واردة في بني إسرائيل، وضع لهم باب يدخلونه، كما نقول نحن عندما ندخل المسجد: بسم الله وبالله. أنتم إذا دخلتم هذا الباب تقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: نحن باب حطتكم، نحن باب حطتكم. وقوله نغفر لكم خطاياكم أي نصفح ونعفو عن ذنوبكم. فكأن الإمام عليه السلام يريد أن يطبق الجر على الآية المباركة ويقول بأن الآية وإن نزلت في باب حطة وهو باب في بني إسرائيل، إلا أن المقصود بالآية باب للمغفرة. وكما أن باب حطة كان بابا للمغفرة، فإن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم باب للمغفرة. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. وردت الرواية الشريفة: النبأ العظيم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن النبأ العظيم يوم القيامة وقد اختلف الناس فيه، فالنبأ الأعظم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وتم الكلام في نظرية الجر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.